الحمد لله وصلى الله على سيدنا النبي محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 24، النميمة محرمة بالأدلة 4. النميمة من الأمور التي بحسب الظاهر لا كلام في تحريمها، ويدل على تحريمها العقل باعتبارها ظلم. النميمة على ما سنأتي من تفسيرها هي حتما ظلم لواحد من الطرفين أو لكلا الطرفين، إما هي ظلم للمنقول عنه أو هي ظلم لكل من المنقول عنه والمنقول إليه. وأما الكتاب فتذكر بعض الآيات التي سنرى إذا كانت تدل أو لا تدل. وأما السنة فهناك روايات تدل مثلا على تحريم النميمة، وهناك إجماع من الفقهاء على حرمتها. الكلام كل الكلام ليس في أصل تحريم النميمة، وإنما فيما هو المراد من النميمة وفي نسبة النميمة إلى الغيبة. ما النسبة بين النميمة والغيبة؟ هل كل نميمة غيبة أم لا؟ النميمة قد تكون غيبة وقد لا تكون غيبة، وبالتالي النسبة هي العموم من واجب. هذه النقطة وإن لم يسلط المصنف الضوء عليها، ولكن من الجيد والمهم أن نسلط الضوء عليها. أما بالنسبة لما هي النميمة، فيقول المصنف هي نقل قول الغير إلى المقول فيه. مثلا أنا سمعت الشيخ محمد قال شيء في الشيخ علي، فأذهب إلى الشيخ علي وأقول له قال عنك الشيخ محمد كذا وكذا، باعتبار أنا أكون يعني محتاط وأنقل له نفس الكلمات وبدقة. نعم، الدقة أهم شيء. طبعا الميرزا الإيرواني وغيره قيدوا هذا التعريف بشرط أن يكون ذلك قول سوء من شتم وغيبة ومشاكل. مش أنه من النميمة أن أذهب وأقول للشيخ علي الشيخ محمد ترى قال عنك أنك تقي وأنك محصل وأنك مؤمن وأنك من الصفات الإيجابية، هذه نميمة؟ خاصة إذا ذهبنا إلى المعنى اللغوي حتى للنميمة. وأنا طبعا دفاعا عن الشيخ الأعظم لا أستبعد أن يكون قال فيك، تكلم فلان فيك بكذا وكذا، لا يستبعد أن هذا التعبير أصلا ظاهر عرفا بالشيء السلبي، فلأجل الظهور والوضوح العرفي لم يقيده الشيخ الأعظم، وإلا قيل من نم الحديث من باب قتل وضرب، أي سعى لإيقاع فتنة أو وحشة، إما فتنة بين طرفين أو استيحاش بين الطرفين، يعني بعد بينهم. الآن بعد ذلك الشيخ الأعظم ينتقل إلى يقول وهي من الكبائر. قال الله تعالى، طبعا هي نفس هذه الآيات هي التي استدلوا بها على حرمة النميمة، وهي التي استدلوا بها على أنها من الكبائر. لنرى هذه الأدلة هل تدل على أنها حرام، هل تدل على أنها من الكبائر أم ماذا. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قيل بأن هؤلاء الذين يقطعون عليهم اللعنة أولئك النمامون يقطعون الصلات الموجودة بين الأشخاص. أنا بني الشيخ محمد هناك صلة جيدة، ولكن يأتي هذا النمام ويقطع الصلة الجيدة بيني وبينك. فالآية منطبقة تماما على النميمة، هكذا يقال. ولكن يا أخوان إنصافا بالتأمل في الآية، الآية تدل على شيء ومرادنا شيء آخر. الآية تقول هكذا، لاحظوا معي، هناك أمور يجب وصلها وهناك أشخاص يقطعون ما يجب وصله. أولئك الأشخاص عليهم اللعنة. طيب نأتي لنطبق هذا على النميمة. النميمة هل ينحصر أن تكون في الأمور التي يجب وصلها؟ لا، ابتداء الآن هل يجب أن أصل العلاقة بيني وبين أي أحد من الإخوة؟ لا، المهم أن لا أعادي، صح؟ أنا هل يجب أن أصل العلاقة بيني وبين كل المؤمنين في العالم؟ لا، يستحب اتخاذ الأصدقاء كذا، فقد يستفاد من بعض الروايات. فإذا النميمة قد تكون في مورد يجب الوصل فيه، وقد تكون في مورد لا يجب الوصل فيه، صح أم لا؟ الآية تقول بحرمة النميمة والقطيعة في هذا المورد، ولا تدل على التحريم في هذا المورد الثاني. فالآية لا تدل على التحريم في تمام ما نريده من مدعى، وإنما هي أخص من المدعى، وتدل على أن هذا القسم من الكبائر دون القسمين معا. واضح؟ هذا في الآية الآية الثانية.
شيخنا كأنما استفاد أيضا من المقطع الثاني فيها ويفسدون في الأرض.
نعم.
أن النمام مفسد. أن يقول النمام قاطع بما أمر الله بصلته ومفسد.
نعم. لنرى فقط الآية.
في سياق الكلام عن المنافقين.
بس يشمل يعني.
لاحظ السياق، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. نعم، من جهة القطيعة هذا هو البيان الذي نذكره، أما من جهة الإفساد في الأرض فيمكن أن يقال أنها شاملة، ولكن أنا يمكن أن أتأمل أيضا شيئا ما هنا. ليه؟ لأن عنوان الإفساد في الأرض ينصرف إلى الحالات الجماعية والكبيرة والتي يترتب عليها مفاسد عظيمة، لا التي تكون مرتبطة بالعلاقات الشخصية وما شاكل ذلك. يعني الآن إذا واحد مثلا سبب مشكلة بين اثنين من الإخوة، ما سووا أي شيء إلا أنهم مثلا صار في انقباض في العلاقة فيما بينهما، هل هذا يعد إفسادا في الأرض؟ لا، هذا لا يعد إفسادا في الأرض. لاحظتم؟
نحن نقول شأن بين القرآن في صلاة التشريع، والتشريع عادة يكون مهما من ناحية الضرورة، غاية الأمر الذي ثبت أنه الإفساد حرام.
نعم، أي إفساد؟ طيب أنا لا أريد أن أقول ليست كل نميمة إفساد.
نعم، هذا أيضا نناقش أخرى في أنه حتى لو قلنا بأنه كل إفساد محرم، هل النميمة هي إفساد محرم؟ ما حقاً هي ربما مصالح أخرى ربما كذا، بس شو هاي ما أمر الله بها أن يوصل مقصود صلة الرحم يعني؟
لا، في بعض مختلف الروايات في هذا، بعض الروايات ما أمر الله به أن يوصل الوصل مثلا مع النبي أو مع الولي أو مع الأئمة عليهم السلام.
روايات موجودة اللي هي التأويل لأنه محمد وآل محمد.
نعم نعم. هذه مصادر أبرز مصدر، ولكن ما أمر الله به أن يصلي. أفرض الوالدين مثلا أو ما يحرم قطيعتهما أو يجب وصلهما، المشكلة أنهم لا يفتون بحرم بوجوب الوصل على حتى مع الأرحام القريبة، يفتون بحرمة القطيعة، هي هذه المشكلة.
بس ليك الروايات اللي عن الأئمة وهذا ما ظاهر تحمل هيك مثل هالمورد على التأويل.
مصداق أبرز المصادق.
مو تأويل، مو نفس ولا يسألون يوم ابن عن النعيم هناك، أو يسأل الإنسان عن طعام
بطونها.
لا الطعام تأويل، أما هذه مصادق جري وتطبيق، جري وتطبيق كلها، حتى النعيم جري وتطبيق.
على
أنصار
الميز.
نعم نعم فضل.
الروايات يعني تشير أغلبها إلى أنه قطيعة الرحم العادية يعني.
إيه قطيعة الرحم العادية، مهم لا يفتي الفقهاء بوجوبها، ولو كانت قطيعة الرحم العادية فلا تدل على حرمة كل نميمة، هي لا تدل على حرمة أن أقطع بين اثنين من غير الأرحام. أحسنتم؟ مع أن المدعى هو حرمة كل نميمة هكذا. قيل وهي المرادة بقوله تعالى والفتنة أكبر من القتل، واضح أن النميمة لها ارتباط بالفتنة، ولكن إنصافا أيضا ملاحظة السياق
الحرب مع المشركين
بالضبط، ملاحظة السياق يفضي إلى ماذا؟ إلى أنه لا، لو لم نقل حتى بهذا، لو لم نقل حتى بهذا شيخ علي، ماذا يوجد عندنا؟ والفتنة أكبر من القتل. لاحظ السياق، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. كأنها في سياق أن هناك جماعة من المؤمنين يريدون أن يشوا بجماعة أخرى من المؤمنين حتى يصبح مشكلة بين المؤمنين. لاحظتم كيف؟ يعني إيقاع الفتنة بين المؤمنين وتفريق صفوف المؤمنين في مقابل ماذا؟ في مقابل الكفار، وحينئذ هي لا تدل على حرمة كل نميمة.
هذا إذا كانت ظاهرة في المعنى.
نعم
أقول إذا كانت ظاهرة في المعنى، وإلا السياق ساعد زيد شيء على المعنى،
على معنى آخر. ما هو؟
أنه وجود المشركين في الأرض هو الفتنة،
هو فتنة، هذا أكبر من القتل. نعم يمكن أن يكون هذا أيضا مرادا، محتمل. إيه؟ أما الظاهر، الظاهر منها بالضبط هناك أناس ينخرون الواقع المؤمن ويسوون شق في صفوف المؤمنين.
يعني هنا لأنه قال والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر في قبال من مثلا من لا يريد القتال في الشهر في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم يحرم فيها القتال، لكن المسجد الحرام وإخراج أهله.
أنت تريد أن تقول الفتنة التي أتت من وراء المنافقين أكبر من القتل الذي سيأتي من ذاك، من تلك المعركة؟
إذا كان مثلا المنافقين هم من قابل هناك المسجد الحرام.
نعم. على أي حال الآية غير واضحة الدلالة على المدعى بشكل كامل. أما الروايات وقد تقدم في باب السحر قوله عليه السلام في رواه في فيما رواه في الاحتجاج في وجوه السحر وإن من أكبر السحر النميمة يفرق بها بين المتحابين أو المتحابين. ما رأيكم؟ تدل؟ لما لا نقول أن الرواية تريد أن تقول أن هذا النوع من السحر يشبه النميمة؟
كانت في سياق أن تدخل النميمة
في السحر.
في السحر صنع القدرة القرآنية يتعلمون به ما يفرقون
بين المرء وزوجه. نعم دلالة الرواية جيدة. لا يعني
لكن هي تبقى المشكلة فيها أنها تنزيل والتنزيل هو من كل الجوانب.
طبعا التنزيل بدك تحتاج إلى دليل على إطلاق التنزيل،
وخصوصا في أنه ذكر الخصوصية أنها كما في السحر يفرق ولا يفرق، فالتنزيل بهذا اللحاظ
في لحاظ التفريق. أفرض لم يحصل تفريق، أفرض واحد نم وذاك يعني الذي نقل عليه الحديث قام بالوظيفة، يعني عندنا
مو شرط لثبوت الحر. إحنا نهينا من بالفتر الحر ولا نهي من الكبائر
بحسب الظاهر من الكبائر.
بعد الحر يفرق بها بين المتحابين مو شرط يعني لثبوت الحر.
لا هو يقول النميمة هي التي يفرق بها بين المتحابين.
يعني مثلا الحين لو جت رواية تقول أن الخمرة حرام فهو يسكر، إسكاره مو شرط لتحريمه، هو حرام حتى لو لم يسكر الشخص.
نعم
لو جاءت رواية قالت الخمر حرام فهو مسكر، لو لم يسكر
الشخص
لا فهو
مسكر. إيه واضح هذا
الشكل.
إيه لاحظ عند التعبير يفرق بها بين المتحابين، يعني يريد أن يقول هذه فائدتها أو الفائدة الغالبية التي تحصل من خلالها، وهذا لا يعني أنه لا يوجد نميمة إلا إذا وجد تفريق.
أنا ما أكون مشكلة، ممكن النميمة تؤدي إلى التفريق.
نعم
النميمة التي أدت إلى التفريق مو ضرر تكون حرام، لأنها تشبيه بالسحر، والسحر هو الحرام، الحرام بقول مطلق، لكن هي مشبهة بالسحر من هذا الجانب فقط.
هي إشكالية من هذه الجهة صحيح، هذه إشكالية من هذه الجهة صحيحة، أنه الكلام في إطلاق التحريم، أصل التحريم أصلا لا شك فيه، الكلام في إطلاق تحريم كله نميمة. لاحظ وعن عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله من مشى في نميمة بين اثنين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه، وإذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار. قد يقال أن هذه بعد واضحة جدا للدلالة، ولكن هناك الميرزا الإيرواني استشكل، لنرى. ميرزا الإيرواني قال يمكن دعوى انصراف هذه العبارة إلى النميمة المؤدية إلى الفتنة والفساد لا مطلق نميمة، ولكن انصافا لم تتضح مناسبة الحكم والموضوع، يعني لم تتضح.
تنين شرفنا الأفعال،
تنين هو هذا اللي
لا أقصد ما ظاهر مهم مثل عند الصيني،
لا أفعى كبيرة يعني تقذف نارا
أقصد أن استعمال روايات
التنين الحية في الرواية لا
صلي حي الكبيره،
حي الكبير
وطلع
يعني امازون هاي الكبيره هاي
كلها 5 6 مثلا. وقد استفاضت الاخبار بعدم دخول النمام الجنه، انصفت من الروايات يمكن استفاد تحريم النميمه بقول مطلق. ثم يكمل ويدل على حرمتها مع كراهه المقول عنه لاظهار القول عند المقول فيه، يعني المقول عنه يكره أن يظهر القول. أفرض أنا أقول أمام الشيخ محمد يكره أن أظهر القول أمام الشيخ علي، يعني عندما يكون فيها أيضا غيبة.
بس
إحنا
ما المقول عنه وشيخ علي،
لا أنا والمقول غيرنا المثال.
أنا متكلم عنك وشخص معني. أنت المقول عنك. عذرا شيخ، أنت تكلمنا على الواحد. ما نقدر يعني. وما يصير شيخ. أنا نقلت الكلام زين. وأنت حاجي على الشيخ. أنت عارف يستحمل. أنت حاجي عندي يا المقول. أنا المقول عني. ما أرضى أن الحكي اللي سمعته من ندرو أن نقول هذا الشيء.
بالضبط.
أنت المقول عنك. أنا المقول عنه. أنا اللي أتكلم.
طبعا جملة منهم قالوا أنه لا بد من تقييدها بما لو كان القول نقصا في المقول عنه أيضا. هذا الذي تقدم يقول يدل على حرمتها جميع ما دل على حرمة الغيبة، ويتفاوت عقوبته بتفاوت ما يترتب عليها من المفاسد. كل ما ازدادت المفاسد ازداد التحريم. هذا يسوي له فتنة بين دولتين مؤمنتين، بين جماعتين مؤمنتين، بين حاشيتين مؤمنتين. هذا يصير أعظم من أن يسوي مثلا فتنة بين شخصين مؤمنين ولا يترتب أثر خطير على ذلك. وقيل إن حد النميمة بالمعنى العام، حد النميمة يعني التعريف، بمعنى أن حدها حقيقتها. بالمعنى العام عندنا ثلاث احتمالات. احتمال الأول بالمعنى العام من الحرمة وغيرها، هذا بعيد جدا. بالمعنى العام مما يكون مع الغيبة وغيرها، هذا محتمل. بالمعنى العام من القول والفعل، مثلا من القول والفعل والحركات مثلا هي فعل بالأخير، هذا محتمل. فبالمعنى العام، إما بالمعنى الثاني يعني سواء كان مع غيبة أو لا، أو بالمعنى الثالث، والأرجح حسب ظاهر ما سنقرأه المعنى الثالث. وقيل إن حد النميمة بالمعنى الأعم كشف ما يكره كشفه، أو ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أم المنقول إليه، أم كرهه ثالث، وسواء كان الكشف بالقول أم بغيره من الكتابة والرمز والإيماء، وسواء كان المنقول من الأعمال أو الأقوال، وسواء كان ذلك عيبا ونقصانا على المنقول عنه أم لا. بل حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر كما عما يكره كشفه. انتهى موضع الحاجة. نقلها هنا من المحجة البيضاء، بينما الميرزا الشيرازي نقلها عن كشف الريبة للشهيد الثاني. بعد ذلك في ختام المطلب المصنف يقول: في بعض الأحيان قد تباح النميمة لمصلحة من المصالح، لضرورة من الضرورات، طبعا كما يباح ما هو أشد منها وهو إفشاء السر، كما تقدم هذا في الغيبة، بل قد يكون مثلا النميمة واجبة بين المشركين. أنا أذهب مثلا بين أعدائنا أعداء الدين، سوي بينهم نميمة، أقول للبلد الفلاني: ترى البلد الفلاني كذا وكذا، سووا فيكم. أذهب بين بلدين، كفر الآن بين أمريكا وإسرائيل، روح سوي نميمة بين ترامب ونتنياهو، أنا وليل نهار أشتغل عليها بذا أؤجر عليه حتما يعني.
إذا النبي وأن أصحابه كان الله الخبير
في هذه القضية. عموما إلى الآن تحصل لدينا أن النسبة بين الغيبة والنميمة عموم من وجه، وأن النميمة محرمة، وأن الحرمة تزداد كلما ازدادت المفسدة المترتبة والخطر المترتب. المسألة الخامسة والعشرون: النوح بالباطل. طبعا عندنا في هذه المسألة عدة عناوين. العنوان الأول: النياحة على الميت بغير الباطل. كان موجودة، أنا كنت صغير أشايفها، كان تأتي امرأة أو رجل شغله أن ينوح حتى يبكي أهل الميت: يا ويلي مات فلان، ويا ويلي مات فلان، ينوح مو أنه ينعى على سيد الشهداء عليه السلام، لا، ينوح على نفس الميت. كان موجودة هذه في بعض الأعراف.
إحنا شفنا هاي في السنين الأخيرة قاعد تزداد لنا هاي الظاهرة. قبل كان المجالس تقام في العزيات يعني للأطباء عن سيد الشهداء. هسه شوي شوي ظلت تتحول عن الموت، ظلت تتحول عن الميت، ظلت تتحول عن
النياحة
عن المقابر وأهل القبور وشلون الروح والعين.
هذا الناعي يجيبها.
هذا ما يجيبها للبيت. بس.
يجيبون عادة أبيات مثلا متعلقة بالموت بالقبر،
إيه، ولكن مرتبطة بأهل البيت
يعني. لا
ساعة بالقبر ما حضن يعني، ويجيب على أهل البيت.
إيه النوح لا على نفس الميت يعني،
يجيب لهم أبيات على نفس الميت، هذا ميت وشاب وبعد.
سأنا بعد التسجيل إن شاء الله أذكر لكم قضية كانت تحصل يعني، يذكرون أمور مرتبطة بالميت، مناقب وأخلاق وحول الميت، وبكون الناس حوله هكذا. هذا لا بأس فيه، ولا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت، هكذا ورد في الخبر. العنوان الثاني ما دل أو النياحة بالكذب والباطل. مثل شو أن تأتي النائحة ويأتي النائح ويقول أنه فلان كان مؤمن كان طه ولا كان ليصلي ولا كان يصوم ولا يعرف قبلة وتأتي وتنوح عنه بأمور باطلة، هذا حرام لعناوين الكذب أو عنوان الباطل أو عنوان بعضهم بالفحش مثلا بالهجر بالهجر، يكون محرما لتلك العناوين. محل الكلام الذي نبحث عنه هو النوح بالباطل. النوح بالباطل ذكره في المكاسب المحرمة شيخ الطوسي وشيخ المفيد سلام الحلي المحقق من تأخر عنه جمعة من الأعلام. طب ما هو الرأي في الحقيقة في هذه المسألة؟ ثلاث أقوال. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط وابن حمزة في طهارة الوسيلة، ماذا قال؟ الحرمة مطلقا. الثاني الكراهة مطلقا، وهذا ذهب إليه بحسب الظاهر في مفتاح الكرامة. الثالث التفصيل بين النوح بالباطل فيحرم والنوح بالحق فيجوز، وهو ما ذهب إليه المصنف وجماعة كبيرة من الأعلام. حتى يتضح المطلب بشكل منقح ولو بمقدار، أخبار الباب على طوائف أربعة. الطائفة الأولى ما دل على المنع من النياحة مطلقا. الطائفة الثانية ما دل على جواز النياحة مطلقا. الطائفة الثالثة ما دل على جواز كسب النائحة إذا قالت صدقا وعدم الجواز إذا قالت كذبا. الرابعة ما دل بظاهره على الكراهة، ما أحبه أو شيء من هذا القبيل. من الأخبار التي دلت على الجواز لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت، وخبر خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين عليه السلام في حديث قال سمعت محمد بن علي يقول إنما يحتاج المرأة إلى النوح ليسيل دمعها ولا ينبغي لها أن تكذب كأنه أو ما شاكل ذلك. الأعلام اختلفت آراؤهم وأنظارهم بحسب اختلاف جمعهم بين الأخبار. المصنف كيف جمع بين الأخبار؟ أتى وقال الأخبار المانعة والأخبار المجوزة مطلقا ومطلقا أتصرف فيهما بقرينة ماذا؟ بقرينة الأخبار المفصلة والأخبار الدالة على الكراهة، طبعا أضعها مع الأخبار المجوزة باعتبار أنه جواز بالمعنى العام. فإذا عندي جواز ومنع وتفصيل، أجعل الأخبار المفصلة قرينة على تلك المانعة والمجوزة، لا هو منع مطلق ولا هو تحريم مطلق، وإنما هو تفصيل أمر بين الأمرين. عندما تنوح بالباطل فهو حرام أو الكذب، يعني عندما تنوح ويتضمن المضمون الذي تنوح به أو الكيفية التي تنوح بها باطل كذب غناء فحش شيء من الأمور المحرمة فيكون حرام، وإلا فيكون جائز.
يكون جائز أو مكروه بإعتبار أن الروايات
جائز يقولون جائز.
ليش ما نحمل الكراهة وما سألت مع الثلاثين ال الجواز عن الكراهة؟
يمكن الآن لابد من إعمال نظر جديد يعني بأنه ألسنة هذه الروايات روايات الكراهة، ولكن المصنف بحسب الظاهر هكذا صنع، قال والظاهر حرمته من حيث الباطل يعني الكذب، وإلا فهو في نفسه ليس بمحرم. طبعا بعضهم أشكل على أن الباطل هل هو الكذب أو لا أعم، يمكن أن يقال الباطل أعم، وعلى هذا التفصيل دل غير واحد من الأخبار. وظاهر المبسوط وابن حمزة التحريم مطلقا كبعض الأخبار، وكلاهما محمولان على المقيد جمعا، جمعا بينه وبين غيره. نحن نكون قد عالجنا كل الروايات بالقول بالتفصيل، النتيجة أن النوح بالباطل محرم إذا تضمن النوح على الميت محرم إذا تضمن باطلا وإلا فلا. المسألة السادسة والعشرون، وهي من أمهات المسائل. ومن المسائل التي تكثر فيها البلوى بين المؤمنين باعتبار أن المؤمنين لا يعيشون في بلدان إسلامية في العام الأول، وإنما دول حديثة كذا، جمهوريات وما شاكل ذلك. وهذا الحاكم ليس حاكما من قبل الله جل وعلا، ولا حكمه مثلا منضى من قبل الأئمة عليهم السلام، فهو حاكم جائر. يعني عنوان الحاكم الجائر هو كل من كان واليا بغير طريق حق، هذا هو الحاكم الجائر. لأن الحاكم الجائر مخصوص من غصب الخلافة من الأئمة عليهم السلام، أولئك أعلى درجات الجور والظلم وكذا. لا، هذا لا حاكم جائر وإن لم يغصب خلافة أو ما شاكل ذلك. هل هناك كلام بينهم في ما يرتبط بمسألة الحكومات الظاهرية إذا صار في استفتاء عام والمؤمنون قبلوا مثلا والمرجع قبل، أنه هل تبقى حكومة جائرة أو لا تبقى حكومة جائرة؟ هذا فيه كلام خارج عن إطار البحث، يعني يحتاج إلى بحث معمق مفصل له ربط بالوضعية السياسية العامة للشيعة في زمن الغيبة إذا لم يستطيعوا القيام بدولة إسلامية، بحث المواطنة وبحث الارتباط السياسي للشيعة بماذا، هل بوطنهم هل بالعنوان الإسلامي العام. يعني هذا بحث مفصل، موجود كتابات جيدة في هذا المقام، مثلا في كتابات الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله تعالى عليه، كتابات جيدة مفيدة. يعني وإن كان الشيخ قد يتبنى رأيا بعض لا يقتنع به يقتنع به، بالأخير هذا بحث علمي، ولكن كتاباته عميقة وجيدة. عنده كتاب في الاجتماع السياسي، كأنه كلمات في الاجتماع السياسي. سيد سيستاني أيضا ينسب إليه أمور وبعضها نسبة ثابتة، يعني كمسألة الدولة المدنية كما شرحها أستاذنا السيد، أيضا هذه تحتاج إلى يعني بيان أكثر، تعميق أكثر، تفصيل أكثر، حتى تتضح أنه هذه هل تخرج عن عنوان الدولة الجائرة وبالتالي التولي منصب فيها يخرج عن ولاية الجائر أو لا يدخل في ولاية الجائر، هذه تحتاج إلى بحث آخر مفصل، هو أشبه ما يكون بالبحث الصغروي، مضافا إلى أبحاث أخرى مرتبطة بعناوين ثانوية ولكنها كبيرة، يعني عناوين عامة. أفرض نحن مثلا في بلدنا مثل في لبنان، إذا نحن الشيعة بطبيعة الحال دولتنا دولة غير دولة عادلة، دولة جائرة، عندنا نحن على طبق القانون الفرنسي وعلى طبق القانون الدستور الفرنسي بشكل أساسي، وهناك توافق سياسي أنه الرئيس يكون مسيحي والرئيس الحكومة يكون سني ورئيس المجلس يكون شيعي، والأمور لا تجري كما على طبق الدستور الديني وعلى طبق الشريعة الدينية، وهناك أمور في داخل الدولة مخالفة للشرع و فمع ذلك هل المؤمنون يتركون، يعني هذا الذي يريد أن يتصدى لمنصب رئيس المجلس يذهب ويتصدى أو لا نترك رئيس المجلس لغيرنا؟ هذا قد يكون فيه مفسدة كبيرة على المؤمنين مثلا. ولكن عموما إذا نخلي الإدارات العامة، المناصب الحكومية في القضاء، في الأمور العسكرية، في الأمن العام، في الجيش، في الدولة، ما نحن نصبح خارج، نصبح من المستضعفين، نصبح يعني أناس مكسورة شوكتهم، لاحظتم؟ فهل هذا العنوان يسري إلى كل بلد أنه الشيعة لا، المؤمنون لا، لا بد أن يكون لهم حتى في تلك الدول الجائرة والظالمة لأجل إعلاء كلمة هؤلاء المؤمنين، الحفاظ على حقوقهم، طلب حقوقهم، محافظة على وضعيتهم، على أمنهم، على سلامتهم، لاحظتم؟ هذا عنوان عام غير ما سيأتي معنا من أنه تسوغ الولاية لأجل القيام بمصالح العباد. عنوان على ربنا الأصل، أنا حينئذ ندخل في الدولة كلنا أو لا ندخل في الدولة كلنا، يعني تحتاج إلى إعادة نظر. أما عنوان الولاية من قبل الجائر يقول المصنف صيرورته واليا على قوم منصوبا من قبله من قبل الجائر محرم. هلأ عنوان الوالي على قوم سابقا واضح، ولكن عنوان الوالي على قوم في زماننا غير واضح. يعني الآن الموظف من الواضح أنه يكون إعانة مش ولاية، ولكن من يكون له ولاية؟ يعني كيف؟
المحافظ.
المحافظ نعم، المحافظ والقائم مقام نعم.
إلى المحافظ في الأماكن لا يكون فيه تعيين من الـ من الـ من الـ هذا الرئيس، أما في الأماكن لا يكون
انتخابات
والانتخاب.
وكان يتكلم إنه والي منصوب من قبلي،
مش منصوب هذا
منتخب. منصوب إلى
انتخابات. أنا ما أقصد يعني المحافظ إذا كان منصوب.
إيه في بعض المناصب الرسمية ينصبون نصبا مثل المدراء العامون.
نعم.
الوزراء.
حتى المحافظين إحنا
نعرف. لا نحن
على وقت هاي.
المحافظ أيضا عندنا
يتحدث هذا
رؤساء البلديات بحسب الظاهر هؤلاء ينتخبون. إحنا على الأقل عندنا رئيس البلدية ينتخب، والنائب نائب البرلماني أيضا ينتخب، الوزير نعم لا ينتخب.
الوزير لا ينتخب، يعينون
تعيين. نعم.
النائب ينتخب والبلدي ينتخب.
إيه الكلام من هؤلاء من هو متولي للجائر؟
المحافظة عبارة عن كيانات وأحزاب تنتخب أنت حزب فلان حزب فلان حزب فلان يسعدون بيناتهم يسوون تشكيلة وثابتين سعدهم فلاني هذا كله لابد الرئيس الوزراء
يمضي عليه. غدا إن شاء الله تعالى نتحدث في طبعا في أمور كثيرة تحتاج إلى صغرويا تنقيح والوقوف عندها، نحاول إشارة إليها إشارة. نبدأ غدا إن شاء الله بذكر أدلة التحريم، نقرأ أدلة التحريم بتمامها، ونبدأ بالمسوغ الأول، أيضا نقرأ جملة من الروايات. حضروا ما تستطيعون من الروايات إلى الصفحة 74 حضروا، وإن كان أستبعد أن نصل إلى هناك. والحمد لله رب العالمين.